يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحديث والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، مع اللقاء العاشر بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء الخامس من صحيح السيرة، وتتوالى الأحداث في فتح مكة. من ذلك من حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره أن الأنصار لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأمانة لقريش فقالوا إنه قد أدركته يعني رأفة بقومه، وما ذلك إلا لأنه يريد أن يعود إلى مكة. قالوا هذه المقولة وحزنوا، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام ترك المدينة وبقي في مكة بعد الفتح لكان هذا الحزن من الأنصار يضيع عليهم فرحة فتح مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان على جبل الصفا يدعو الله سبحانه وتعالى، والأنصار قالوا هذه المقالة. ولما يعني تتأمل في أحداث الناس وفي تاريخ الناس تجد أن الإنسان يحن دائما إلى دياره التي ولد فيها وعاش فترة شبابه فيها وله ذكريات وأماكن يعني له علاقة بها، فنجد أن الرجل أو المرأة مهما سافر وابتعد خاصة عند تقدم العمر فيحن الإنسان إلى مكانه وبلده التي ولد فيه، فهذا على مقتضى الفطرة. فلما أيضا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أدركته يعني أعطى الأمانة لقريش بكاملها، وكما سيأتي أعطى بعد ذلك يعني مسألة الإعطاء لبعض قريش سادة قريش الإبل، هذا سيكون بعد ذلك متأخرا في حنين. فقالوا هذه المقولة، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي. يقول أبو هريرة ونحن نعرف أن الوحي ينزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يطرق ولا يجرؤ أحد أن ينظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل عليه إجلالا وتعظيما لهذا الموقف، إذ أن كلام الله سبحانه وتعالى ينزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فارتفع الوحي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فأمر بجمع الأنصار فجمعوا له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم قلتم كذا وكذا، المقولة التي قالوها، فقالوا يعني ما قلنا ذلك إلا بالظن بالله ورسوله أن يبقى معه النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إني هاجرت إليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان له أن يغير وعده مع الأنصار، وما كان الله سبحانه وتعالى ليخلف وعده. ولو أخلف النبي وعده عليه الصلاة والسلام فبإقرار من الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى ولا في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما بايع الأنصار في بيعة العقبة الكبرى فإنه بايعهم على أن المحيا محياهم وأن الممات مماتهم، وقال بل الدم الدم الهدم الهدم، يعني أعادي من عاديتم وأوالي من وليتم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار على أنه سيأتي إليهم مهاجرا من مكة إلى المدينة أعطى العهد والميثاق. لما تكلم أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه كان أصغر القوم، أنه مخافة أن يظهر الله سبحانه وتعالى دينه ورسوله عليه الصلاة والسلام ثم يتركهم النبي عليه الصلاة والسلام فعائدا إلى مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، بل الهدم الهدم، المحيا يعني الموت الموت، المحيا محياكم ومماتوا مماتكم، بل أعادي من عاديتم وأوالي من وليتم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فما كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يخلف وعده. فقالوا بكى الأنصار، الحقيقة بكى الأنصار لما استمعوا إلى عتاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا هم يبكون والله يا رسول الله ما قلنا يعني ذلك إلا للظن بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فعذرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يحق لهم أن يعذروا، يعني من الذي يكون النبي عليه الصلاة والسلام بين دياره وفي مدينته ويتصبح به ويتمسى به ثم يترك مكانه ويترك لهم المدينة ويرحل إلى مكة مرة ثانية. فطمأنهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الله سبحانه وتعالى ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا كان من المواقف يعني الرقيقة في أحداث فتح مكة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع، كان يأتي إليه الناس يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وفد من النساء يبايعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة بنت قدامة قالت كنت مع أمي رائطة وكانت مع النساء يعني يبايعن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عليهن البيعة في ألا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قيل في المعنى يعني تدخل على زوجها من ليس بولد له، وقيل بل هو السحر وكذا، والله أعلم. قال وألا تعصين في معروف. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للنساء قلنا فيما استطعنا فيما استطعنا. قالت عائشة وكانت صغيرة بنت قدامة قالت فكنت أقول خلف النبي عليه الصلاة والسلام في المبايعة، وكانت أمي تملي علي تقول يا بني قولي فيما استطعت فيما استطعت أو فيما استطعنا. ورد أن في بعض الروايات أن بعض النساء قلنا للنبي عليه الصلاة والسلام ألا تصافحنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن المصافحة كانت عند العرب يعني كانت المبايعة لا تتم إلا بالمصافحة، فتجد الرجل يصافح الرجل عند المبايعة والعهد توثيقا للمبايعة. فأبقى الإسلام على ذلك بالنسبة للرجال، لكنه ما أبقى على ذلك بالنسبة لمصافحة الرجال للنساء. فلما قال بعضهن ألا تصافحنا يا رسول الله كما صافحت الرجال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا لا أصافح النساء، أنا لا أصافح النساء، بل أبايع كن كلاما، قول الامرأة كقول لمئة امرأة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ورد في حديث أمامة بنت رقيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر في المبايعة أن يصافح الرجل الرجل. فوجدنا يعني مثلا مع عمرو بن العاص لما جاء يسلم فإنه مد يده إلى يد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قبضها ليشترط على النبي عليه الصلاة والسلام أن يغفر له ما قد سلف قبل إسلامه، فطمأنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ألا تعلم يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، يعني يهدم ما قبله في أيام الكفر والشرك بالله والعياذ بالله. فأبقى الإسلام إذن في المبايعة أن يصافح الرجل الرجل، لكنه بالنسبة للنساء كما ورد في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا لا أصافح النساء بل أبايعكن كلاما. ولما ذكر لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو تكلم بعضهم هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصافح النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما مست يد رسول الله عليه الصلاة والسلام يد امرأة لا تحل له قط، يعني ليست من محارمه. وتقسم بالله أن النبي عليه الصلاة والسلام ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط، ولم يصافح النبي عليه الصلاة والسلام النساء. وبعضهم كما سمعت يقول هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يعني نلوي عنق النصوص ويعني نستنبط منها أحكاما لا تفهم من النصوص؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام إن كان هذا من خصائصه هو المعصوم عليه الصلاة والسلام، بل زعم فريق من أهل العلم النبي عليه الصلاة والسلام محرم لجميع النساء، محرم لجميع النساء، ذهب إلى ذلك فريق من أهل العلم فيقولون هذا من خصائصه، ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ثم إن القاعدة أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يخصه إلا إذا جاءت قرينة، إلا إذا جاءت قرينة، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يخصه إلا إذا جاءت قرينة تقول إن هذا القول وإن هذا الفعل هو خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن لم تأتي قرينة فيكون على العموم إن لم يكن من خصال الفطرة أو شيء أو ملبس طريقة ملبس أو كذا على تفصيل في ذلك. فأقسمت بالله أن يد النبي عليه الصلاة والسلام ما مست يد امرأة يعني لا تحل له. وحتى يتأكد هذا الكلام فإن عمر رضي الله عنه لما وكله النبي عليه الصلاة والسلام في مبايعة النساء فإنه ذهب إليهن ولم يصافح رضي الله عنه، وصافح النساء من وراء جدار، يعني هو يتكلم والنساء يعني يجاوبنه ويأمرهن بما أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما صافح امرأة أيضا من النساء. فمسألة مصافحة الرجل للمرأة وردت النصوص بعدم جواز ذلك، ولا يقال إن ذلك من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، بل المفترض أن ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام فنحن أولى بأن نفعله. وأكون بهذا قد وصلت بفضل الله سبحانه وتعالى إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا